السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فمرحبا بكم إخواني وأخواتي في هذه الجلسة الطيبة المباركة. مرحبا بكم يا طلبة العلم ويا غيرهم، مرحبا بالجميع. وأسأل الله جل وعلا كما جمعنا سويا في هذا الوقت المبارك أن يجمعنا إخوانا على سر متقابلين، متآلفين، متحابين في أعلى جنات النعيم في رفقة النبي الأمين. وقد رضي عنا رب العالمين بفضله وكرمه، إنه نعم المولى ونعم النصير. ولازلنا أيها الكرام الأحباب مع اللقاء التاسع في شرح حلية طالب العلم للشيخ الدكتور بكر أبو زيد رحمه الله تعالى. وهذه الحلية التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم خصوصا، وأن يتحلى بها كل مسلم عموما، فهي وإن كانت رسالة لمن يطلب العلم فهي في حقه مما ينبغي، ولغير طالب العلم كذلك ينبغي أن يتصف بهذه الصفات قدر استطاعته، لأنها حلية، لأنها زينة، لأنها مزية، لأنها لباس الإيمان. وبغيرها يتعرى طالب العلم، وبغيرها يفقد الأدب كثير من غير طلبة العلم. نسأل الله السلامة والعافية. ولازال المصنف دكتور بكر أبو زيد يحليك يكسوك بحلية طالب العلم، وهذا هو اللقاء التاسع. يتكلم في النقطة العاشرة عن هجر الطرف، وذكر في مقدمتها حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم ثابتا جعلته عنوان اللقاء، وهو البذاذة من الإيمان. خلي بالك، البذاذة، ليس هناك همزة، إنما ذال بعدها ألف بعدها ذال، البذاذة من الإيمان، مش البذاءة عياذا بالله، البذاذة من الإيمان. وسنعرف هذا المعنى بأمر الله جل وعلا. ملخص ذلك ترك التنعم، ترك الرفاهية، كنت عاوز أخلي اللقاء بعنوان الرفاهية، بس أخونا حسام قال لي خليها البذاذة من الإيمان. وفعلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم خير من كلام البشر. يقول المصنف رحمه الله تعالى: لا تسترسل في التنعم، والرفاهية، ما تكترش من الرفاهية، ما تكترش من التنعم، فإن البذاذة من الإيمان. وهذا حديث رواه أبو داود وابن ماجة والطبراني والبيهقي من حديث أبي أمامة، وصححه الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة رقم 341. قول النبي صلى الله عليه وسلم: البذاذة من الإيمان. والبذاذة تقدر تقول هي ترك الرفاهية، ترك التنعم الزائد، ترك الرفاهية الزائدة، ترك التقشف، الزهد في اللباس أحيانا، الزهد في الحذاء أحيانا، كما سيأتي معنا شيء من التفصيل لهذا. فهو يقول لا تسترسل، يعني ما تكترش، مش معنى كده إنك تكون بذيء في بذاء في اللباس، مش معنى كده، عفوا، إن ما تكونش نظيف، مش معنى كده إنك تترك الاستحمام أو الاغتسال أو التطهر. فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام البذاذة من الإيمان، قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: الطهور شطر الإيمان. إذا كانت البذاذة إلى ترك التنعم والرفاهية والاسترسال في التنظف في الثياب، إن لازم ما يلبس إلا لما البتاع يكون الزر على الزر، ويكون اللي مش عارف ايه لامع، وحط عطر مش عارف ايه، وحطت على حيطه زيت عشان تلمع، وايه والساعة لازم تكون مش عارف مظبوطة ايه، والحذاء يكون متلمع، ماشي، النظافة مطلوبة والوجاهة مطلوبة. ولقد جعل الله جل وعلا نبي الله عيسى وجيها في الدنيا والآخرة، وزكى نبيه موسى كذلك، وكان عند الله وجيها. نعم، أنت مطالب أن تكون وجيها في أعين الناس، والأصل أن تكون وجيها عند رب الناس، وكان عند الله وجيها. هذا هو الأصل. أنت مطالب أن تكون نظيف الثياب، لكن أنت مطالب قبل ذلك يا طالب العلم وغيره أن تكون نظيف القلب، طاهر القلب، مخموم القلب، يعني نظيف القلب. كل مخموم القلب يعني التقي النقي، بقلبك نقي. أنت مطالب أن تكون نقي الثياب، لكن مطلوب قبل ذلك أن تكون نقي القلب. أنت مطالب أن تلبس لباسا طيبا أمام الناس حتى تكون شامة ولا تمتهن، لكن أنت مطالب قبل ذلك بلباس التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. أنت مطالب أن تتزين بغير استرسال ولا زيادة، كما قال الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. سماها الله جل وعلا اللباس اللي بتلبسه، الثياب اللي بتلبسها، سماها الله جل وعلا بالزينة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هذه نعمة من الله جل وعلا، وأنت مطالب بهذه النعمة أن ترى عليك، كما قال تعالى ممتنا على عبادي في سورة النعم، في سورة النحل: وجعل لكم سرابيلا، سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم. دي نعمة من ربنا. والله جل وعلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته، نعمته على عباده. فالله جل وعلا يقول: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. هذه نعم من الله، والله يحب أن يرى نعمته عليك، لكن المطلوب لا تسترسل، لا تستكثر من التنعم والرفاهية، لا تتقعر في الثياب، لا تحاول أن تضبط ثيابك زيادة عن اللزوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البذاذة من الإيمان. وخذ بوصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه المشهور حين قال: وإياكم والتنعم وزي العجم وتمعددوا واخشوشنوا. هذا للأمانة يروى أو يرفع حديثا، لكنه لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه صحيح موقوفا على عمر بن الخطاب، رواه ابن حبان والبيهقي وأبو عوانة والإمام أحمد في المسند وأبو يعلى من حديث أبي عثمان النهدي، صحيحا سنده إلى عمر بن الخطاب، لكن لا يصح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وكلام عمر أمرنا الله جل وعلا أن نقتدي به، أو أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نقتدي به، ومن قبل ربنا قال الله جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فحين يقول عمر أنت مطالب أن تقتدي به، يقول: وإياكم والتنعم، يعني لا تسترسل في التنعم والرفاهية. وهذه النصيحة تقال لطالب العلم وتقال لكل مسلم عموما، لأن التنعم الزائد والرفاهية الزائدة خلاف ما عاشه النبي عليه الصلاة والسلام، مش ما أمر به، بس خلاف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام وما عاشه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بل يروى حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثبت حديث صحيح كما روى الإمام أحمد والبيهقي من حديث معاذ وحسنه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والتنعم، إياكم والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. اللي عاوز يكون عبد من عبادي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قالها لمين؟ قالها لمعاذ بن جبل حين أرسله إلى اليمن. يعني ده داعية إلى الله الآن، ده رايح طالب العلم عند النبي عليه الصلاة والسلام ورايح يدعو إلى الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال له: إياكم والتنعم، هو علي بن أبي طالب، إياكم والتنعم. أصل أنت لو بقيت منعم زايد مش هتقدر تدعو إلى الله، مش هتقدر تتحمل كلمة واحد يقولها لك، مش هتقدر تطلع في أماكن بعيدة. الداعية إلى الله طالب العلم محتاج يبذل، محتاج يتعب، محتاج يروح يسافر من بلد لبلد، محتاج يذل نفسه بين يدي شيخ أو عالم. المرفه والمنعم مش هيقدر. قيل لإمام الشافعي: أينفع العلم مع الغنى؟ قال: لا ينفع. أينفع العلم مع الغنى؟ قال: لا ينفع. فأعادوا عليه مرة ثانية: يا إمام، لعله يستفيد بغناه في طلب العلم فينفع العلم مع الغنى. قال الشافعي: أقول لكم لا ينفع، بقولك ما ينفعش. يبقى حتى لو ربنا أغناك لا تستكثر من رفاهية، لا تستكثر من النعمة، لأن من التنعم يعني، لأن استكثارك من النعمة يجعلك هشا رؤيا، يعني يجعلك خفيف، يجعلك لا تتحمل الأذى. والداعية الله سيؤذى، ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا أودي، تجعله لا يتحمل، لا يتحمل السعي في طلب العلم، السعي إلى الدعوة إلى الله، لا يتحمل السهر ولا قلة الجهد، لا يتحمل كلام الناس، لا يتحمل أنه يرتفع في الجبال. هو مش شرط أن طالب العلم ولا الداعي إلى الله كل مرة يركع العربية. رحم الله أبي، رحم الله أبي رحمة واسعة، كان يتنقل والله كما يخبرني الدكتور سعيد عالم المحلة الكبرى رحمه الله تعالى، يقول كان أبوك يأتي ليأخذني وأركب وراءه، وده مهندس وده دكتور، والدي كان مهندس والدكتور سعيد كان دكتور، يركب العجلة ويركب وراءه على العجلة، يمشي وسط القرى في الليلة المطيرة الشاتية وسط الطين، يقول له يا شيخ طب احنا ربنا عذرنا، قال له يا أخي بكرا نقابل ربنا ونحمد الله على هذا التعب، تعالى دعوة إلى الله في سبيل الله. فكان يتحمل ذلك ابتغاء مرضات الله، هو ده الباقي الآن للإنسان. فالداعي إلى الله يوطن نفسه أنه سيذهب في أماكن تحتاج منه إلى صبر واجتهاد، ربما تبيت على الأرض، ربما تبيت بغير فراش، المرفه ومناعم خلاص ما عادش يتحمل، ما عادش يتحمل. كما قال الشيخ ابن عثيمين تعليقا على هذه الكلمة يقول سبحان الله، لو عود الإنسان نفسه على الخشونة وترك الترف دائما لحصل له خير كثير. اللي تعود يخش يسترجل، يسترجل ببساطة كده، يخشوش جدعا، يخشع زي ما بيقولوا الصعايدة، اخشع ياض الصعايدة، يقولها كده اخشع ياض، يعني استرجل استرجل. الإمام أحمد بن حنبل قدر الله له يوما أن يجلس مجلسا مع ولده، فجاءت يد الإمام أحمد على كعب أو على عقب ولده، عارف الحتة اللي هي بتشقق عند الصعايدة وعند الفلاحين الطيبين اللي على الفطرة دول، ربنا يحفظنا ويحفظهم، في حتة بتشقق كده في الرجل، فإذ الإمام أحمد جت على رجل ابنه، على باطن رجل ابنه من تحت يعني عند الحتة اللي اسمها العقب اللي الناس بتسميها الكعب، فلاها نعمة، وجدها الإمام أحمد ناعمة، فقال له ما هذا يا بني، رجل يابا في ايه، ما هذا يا بني، رجل ناعمة كأنها رجل امرأة، هلا صرت حافيا حتى تخشن؟ بقول يا ابني استرجل يا ابني، امشي حافي شوية يا ابني. هو يعني ينفع يمشي حافي؟ سنة النبي، سنة المهجورة. انا عملت لإخواننا كده وانا كنت بدي الدروس، كنت بديلهم في كل مرة بعد الدرس كده سنة مهجورة، نحاول أن نحييها. من سنن النبي صلى الله عليه وسلم المهجورة الاحتفاء أحيانا، من سنن النبي صلى الله عليه وسلم المهجورة الاحتفاء أحيانا. كما في الحديث الصحيح أن رجلا أتى إلى فضالة بن عبيد وهو بمصر، ومعروف مصر زمان كانت بلد الرفاهية، ربنا يعني يرد الخير إلى مصر، كان زمان كده اللي عاوز يجي من عند السعودية يعني اللي هي الحجاز اللي هم عند الإبل وعند وعند الصحراء وعند التعب ده، يجي على مصر عشان يعيش شوية رفاهية، عشان يشوف الكنوز والجنات والنعيم زي ما ربنا قال، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، العيشة كانت حلوة هناك. فاللي كان عاوز يروح يعيش عيشة حلوة يطلع من السعودية ويجي على مصر، يطلع من الأمارات ويجي على مصر، كانت بلد الرفاهية. فضال الرأي جاء إلى مصر، قال له إني لم آتك زائرا، وإنما لحديث بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجوت أن يكون عندك منه علم. ده مين؟ ده صحابي اسمه فضالة ابن عبيد. الرجل اللي راح له ده قال إيه؟ فرأيته شعثا، يعني شعره مش متسرح، فرأيته شعثا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن عرفات أتوني شعثا غبرا. المنظر ده إذا كان في الطاعة ربنا بيحبه، مش في كورة، ما برضو الأشعث والأغبر هو بيلعب كورة، بيلعب في التراب بيلعب في الطيبة، أشعث أغبر، لا لا، المنظر هذا إذا كان في الطاعة، إذا كان في العبادة، إذا كان في السعي لطلب العلم، إذا كان في الطريق إلى الله جل وعلا، هذا المشهد هذا المنظر الله جل وعلا يحبه. كما أن في حاجات ربنا بيحبها أنت ما تكترش على بالك، يعني ريحة والدك وهو صايم قبل الإفطار وانت مش طايق تشم ريحته، الريحة دي عند ربنا حلوة، عند ربنا الريحة دي عند ربنا عظيمة. فالعرق بتاع الإنسان اللي مجتهد في طاعة الله جل وعلا هذا عند الله جل وعلا ممدوح. فالأخ ده الرجل ده لما شاف فضال بن عبيد قال فرأيته شعثا، فقال ما لي أراك شعثا وأنت اسمع وأنت أمير البلد. كان أمير مصر، ده يعني مش 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 واحد بس عايش في مصر وسط الرفاهية والكنوز، ده الأمير. فراح لقى الأمير شعث مش مسرح كويس مش لابس كويس، قال ما لي أراك شعثا وأنت أمير البلد. قال إن رسول الله، هو ده بقى الهدي، هو ده بقى معنى البذاذة من الإيمان، هو ده معنى هجر الترف، هو ده معنى ترك التنعم والرفاهية، ده معنى ترك الاسترسال في الزينة، ده معنى قول اخشوشينو اللي شافه ده. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاه، الإرفاه اللي هو كثرة التنعم والتدهن، كل شوية يحط عطر وبرفان ما يعرفش يقابل حد لما يحط البرفان، ما يعرفش ينزل يكلم حد إلا لو حطت لابس الملمع الحذاء ولابس مش عارف إيه كده. كان ينهانا عن كثير من الإرفاه اللي هو كثرة التنعم والتدهن والتوسع في المشرب والمطعم والدعة ولين العيش. النبي كان بينهانا عن كثير من لين العيش. أصل هقول لك بس تبسيط كده، ابن الباشا اللي في الشتاء مقفل عليه تماما وبيطلع من البيت على العربية ولبس الجاكيت المناسب وبيديله المضادات الحيوية، وقبل الأيام دي يديله التطعيم بتاع الإنفلونزا الموسمية ومزبطه، الواد ده لو جاله برد بينام في السرير يقعد أسبوعين ثلاثة على أستاذ رئيس قسم يديله علاج ولسه تعبان، يغير تاني لبلد تاني أستاذ رئيس قسم ولسه مريض، والواد تعبان والسخرية تموته ونايم خلاص بيموت ومش قادر يعمل حاجة، في حين ابن الرجل الغلبان الفقير المسكين اللي في البلد اللي أصلا بتشوفهم كده لو رحت البلد بتاعتك هتلاقي كتير جدا ماشيين في الشارع كده نص التحتاني فاضي أصلا، ده لو لقى حاجة فوق، والواد يتخش في رجله مسمار أقوله تعالى هلا يديله على رجله كده مسمار ويمشي شوية برد، خد لمونة واربط له دماغه ونام قوم الصبح زي الفل ويجري تاني. دول لأنه قلة التنعم قلة الرفاهية، هذه البذاذة التي حث النبي عليها، التقلل من الإرفاه، نهي النبي عن كثير من الإرفاه، ده بيديك مناعة. ابن عثيمين يقول لو لم يعود، يعني الإنسان طالب العلم يتعود على مثل هذه الأمور لم يكن عنده مناعة، ده كلام ابن عثيمين، لم يكن عنده مناعة، فتجده يتألم من أي شيء، يتألم من أي شيء من ذلك. لكن إذا كان عنده مناعة لا يهتم به لهذا، يعني مش مهتم بالرفاهية الزايدة، بيقول لك إيه لهذا، تجد أيدي العمال الآن أقوى بكثير من أيدي طلبة العلم. طالب العلم اللي قاعد قدام الوقت ده اللي هو بقى بيه يعني، وقاعد على المكتب وورا مكتبة محترمة والموكيت تحته والمروحة في وشه والتكييف بالريموت ما بيقومش أصلا يعمله وبشغل الأنوار كمان بالريموت، طالب العلم الرفاهية دول لو جاله واحد جاب له كرتون الكتب مش قادر يشتلها، مش قادر يطلعها، لا يا عم مش قادر يشتلها، لا هجيب واحد يطلعها إن شاء الله، لو اتجوز ما يقدرش يشتل شوية الرز يطلعه فوق، في حين أن الراجل البسيط اللي هو بيطلع توب دول اللي تلاقي رجله عاملة زي إيدك، رجله رفيعة زي إيدك، ويشتغل من الساعة 7 الصبح لغاية الساعة 12 الظهر ويتلموا 10، شفتهم كده يتلموا 10 على الأرض، يتلموا 10 قاعدين على الأرض، تلاقي شوية عيش كده حوالي 20-30 رغيف وفي وسط كده طبق كده في عسل اسود وطبق تاني في مش عارف بقى مش بدوده ولا دود بمشه، وقاعدين ياكلوا بفضل الله ويقوم يكمل يطلع كمان مش عيني 20 متر رمل. دول ربنا أعطاهم مناعة وقوة، المرفه دوت بيعالج نفسه من النزله المعويه ويعالج نفسه من الحموضه اللي في معدته بتعبه على طول، وبيعالج نفسه لو اكل اكله زياده اسهال وما يعرفش يطلب العلم وما يعرفش في حين ان دول لو قالوا اسهال يشرب شويه ميه وهتعدي وربنا يستر، قالوا مش عارف ايه تعب في بطنه يقول لك خد مش عارف فص توم وربنا يشفيك. ربنا اعطاله عنده معده تقرقش الزلط، تقرقش الزلط، في حين ان واحد جاب اكله بس فيها عود خص مش مغسول كويس، ولا تفاحه القشر بتاعتها جه على شويه مبيدات ينام في السرير يومين ثلاثه. فالانسان الذي يتقلل من الرفاهيه، الانسان الذي يتقلل من الرفاهيه الله جل وعلا يمده بمناعه، كما قال تجد ايدي العمال الان اقوى بكثير من ايدي طلبه العلم. يبقى خلاصه البذاذه ايها الكرام التي حثنا النبي صلى الله عليه وسلم عليها هي ترك كثير من التنعم. ليس عباد الله ليسوا بالمتنعمين. إذا أردت أن تكون من عباد الله جل وعلا فلا تكثر من التنعم كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل. وفي مسند الإمام أحمد وروى أصحاب السنن الترمذي والنسائي وأبو داود من حديث عبد الله بن مغفل وصححه الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبة، يعني ما تكترش من تسريح شعرك، الترجل يعني ما تكترش من تسريح شعرك. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاحتفاء، الاحتفاء تمشي حافي، يعني انت كل يوم تسرح شعرك وتحط زيت وتضبط الجنبين وتعمل القطف وتحط عطر وتلمع الحذاء، يوم يا سيدي روح الجامعة بدون ما تسرح، يوم يا سيدي اطلع على الكلية وانت من غير ما تلبس الحذاء. لا صعبة دي، يعني روحها في الكلية لا بلاجي تحت تقول اللي قلتها لك وتضيعني أنا. لا أنا أقصد يعني على الأقل يا أخي أنت نزل مثلا من بيتك تقابل واحد مرة كده انزل حافي. وقد رأيت هذا بعيني والله، كنت في زيارة عند الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله تعالى، أسأل الله أن يحفظه وأن يمد في عمره يا رب العالمين. كنت في زيارة عنده من أكثر من 20 سنة وتأخرت عنده، وأصر الشيخ أن أنا بات عنده في البيت، وفعلا بيت عند الشيخ وصبحنا مع الفجر والجلسة وصر على الإفطار. ولما خرجت والله يا أخوانا لا أنسى هذا المشهد، لا أنسى أبدا، خرج الشيخ مصطفى العدو من بيته ليوصلني على أول الطريق ليركبني السيارة وهو حافي. يا شيخ طب ما ينفعش، طب حرق المس. قال لا، هذا حث النبي على ذلك. مش الشيخ حافي مسافة مثلا 100 متر ولا حاجة، على الأرض في الشارع في البلد ليوصلني، لا أنسى هذا المشهد. فأنا مش بقول لك حتى امشي في الشارع حافي، إنما على الأقل احتفي أحيانا، ترجل أحيانا، خلي رجلك استرجل بها شوية، اخشوشن شوية، لعل الله جل وعلا إن أجلسك أو أوقفك في ساحة الجهاد أن تتحمل. في ساحة الجهاد هتتحمل تطلع جبل وتمشي في رمل وتقل الطعام وثيابك، ده الأفلام اللي بيطلعوها للي بيحاربوا لازم يخلي وشه مش عارف يعمل ايه وثيابه عامل ايه ورجله عامل ايه ويطلع جبل ايه ويتدربوا على كده. اذا كان هؤلاء يدربوا انفسهم على تحمل المشاق لاجل الافلام فنحن من باب اولى يا طلبة العلم. يوشك ان يستعملنا الله جل وعلا في الجهاد في سبيل الله. فلتهيئ نفسك على التقلل من الرفاهية والتقلل من التنعم، وعلى ان تخشوشن اخشوشنوا فان النعمة لا تدوم، اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم. ثم يواصل الشيخ ابن عثيمين بيعلق على كلمة يقول هم كثير من الناس اللي هو إياكم والتنعم وزي العجم وتمعددوا واخشوشنوا. فبيعلق يقول إن هذه من وصايا عمر النادرة لو أن الناس عملوا بها سواء من طلبة العلم أو من غير طلبة العلم لكان فيه خير كثير، لكن الآن في البلاد التي من الله عليها بالأمن وطيبة العيش وكثرة المال صار الأمر بالعكس، فالتنعم موجود، لا يريد الإنسان إلا أن يركب مركبا مريحا ويبني قصرا مشيدا ولا يناله شيء من الأذى. اسمع ده كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يقول لا برد في برد، في البرد مش عاوز يحس برد خالص لازم يبقى دفيان، ولا حر في حر، في الحر مش عاوز يحس بالحر ولا يعرق أبدا. ليه؟ ده اللي بيخليك راجل. ولا يمسه شيء، متنعم دائما، متنعم دائما. ولهذا ده كلام ابن عثيمين، ولهذا كثر فيهم الأوبئة التي تترتب على عدم الحركة مثل السمنة والضغط وضيق التنفس. بعض الناس تجده شابا تصعد أنت وإياه الجبل، ده ابن عثيمين بيقول الكلام ده، تصعد أنت وإياه الجبل لا ينتصف الجبل إلا وقد سارع نفسه حتى كاد يخور بدنه وأنت مستريح. لماذا؟ لأنك تعودت وهو لم يتعود، رغم أنه شاب لكنه لم يعود نفسه. وحفظ الله فضيلة الشيخ محمد حسان الذي حكى لنا بنفسه، هو كان يدرس العلم عند الشيخ ابن عثيمين شيخي رحمه الله تعالى، بيقول خرجت مرة مع الشيخ وتعجل الشيخ، كان الشيخ بيأخذ من المسجد وهو مسن كبير مات وقد خط 80، فبيقول كان الشيخ يخرج من بيته للمسجد مشي ويرجع من المسجد لبيته مشي، وكانت مسافة طويلة في شارع طويل. الشيخ محمد حسان خرج سريعا بجوار الشيخ عثيمين وهو بيسأله دون أن يأتي بحذائه. الشيخ مشي بقى في رمضاء السعودية في الحر على الأرض بالسعودية، لم يتحمل الشيخ محمد حسان ومكسوف، حتى رأى الشيخ ابن عثيمين محمر وجهه متأثر، قال له مالك؟ قال الشيخ أنا تعجلت ولم آتي بحذائي والأرض ملتهبة. قال تذكر لهيب جهنم، قال فوالله هان علي وسرت على قدمي. الشيخ بيذكره داء استرجل تحمل. هكذا هكذا يربي العالم طلبة العلم عنده. فالمسلم لابد أن يكون ثيابه جميلا لكن بدون كثير من الإفاهة، لابد أن يكون وجيها عند الناس لكن بترك كثير من التنعم. فهذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، التوسط في الثياب، هو ده معنى التوسط في الثياب. مش بقول لك خليك عندك بذاءة، لا، بقول بذاذة. بذاذة يعني ترك التنعم كثيرا، ترك الإرفاه كثيرا، ولكن أنت مطالب كذلك أن تزين نفسك، خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالتوسط في الثياب بمعنى أن ترى أن تلبس كما لبس النبي صلى الله عليه وسلم. كان لي محاضرة في سلسلة هدي النبي كانت بعنوان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الثياب، راجعوها لعل طالب العلم أن يستفيد منها. أذكر منها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، كان يلبس ما تيسر ليه قدامه، مش شرط يعني البنطلون اللي هو ماركة مش عارف تكون ايه، وما يلبس التيشيرت الا دكني، ما بيلبس هو الاديداس، لا بيلبس الدكني، وما ينفعش يلبس الحذاء الا ما يكون كلاركس، انما الحذاء اللي مش عارف الاسباني ده ما بيلبسوش، وما يلبس مش عارف الساعة الا لما يكون سووتش، انما يلبس الساعة اللي هي السيتيزن لا ملوش دعوة بده، ومش عارف لا ما خليك ما تيسر، اللي قدامك يلبسه خلاص. كان النبي عليه السلام يلبس ما تيسر، اسمع كلمتين دول حطهم قدامك، حطهم قدامك يا طالب العلم يا كل مؤمن، لا يتكلف مفقودا ولا يرد موجودا، احفظها، لا يتكلف مفقودا ولا يرد موجودا. علم عيالك كده، مش كل حاجة يا ابني عاوز. كلمة عمر التي قالها لأهله أكل ما اشتهيتم اشتريتم، يا ابني هو كل حاجة تقول لي أنا نفسي أنا عاوز لازم تجيبها؟ الابن الطالب اللي كل حاجة عاوزها يلاقي قدامه، ده مش هيطلع، مش هيعتمد خالص على نفسه أبدا. أكل ما اشتهيتم اشتريتم، يبقى احفظ الكلمتين دول، لا يتكلف مفقودا، يعني مش حاجة مش موجودة يقولك أنا عاوزها ويتعب عشان يجيبها ويستلف عشان يجيبها، لا تكلف، اللي قدامك خده خلاص، ولا يرد موجودا، اللي لا قدامه موجود ما يردهوش، ياخده والحمد لله نعمة من الله. ويلبس ما كان معروفا في قومه، هذا فعل النبي عصام، جمع ما بين التواضع والزهد والبذاذة وما بين التجمل والحسن والنظافة، جمع ما بين البذاذة من الإيمان وبين الطهور شطر الإيمان، جمع ما بين ينهانا رسول الله عن كثير من الإرفاه وما بين النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة أو كما يقول علي بن أبي طالب، رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل. والحديث في سنن أبي داود من حديث ابن عباس، قال ابن القيم الحلة لا تكون إلا من ثوبين إزار ورداء، يعني سيدنا علي بن أبي طالب يقول أنا لقيت نبي لابس بدلة، أحسن بدلة في حياتي لقيت النبي لابسها. هذا أحيانا يقابل الوفود
لصلاة الجمعة والجماعات. وما بين أن السيدة عائشة تقول وقد أخرجت كما في صحيح البخاري أخرجت كساء ملبدا حاجة كده مرقعة ومتخيطة وإزارا غليظا إزار غليظ الإزار اللي تحت والكساء اللي فوق.
وقالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يجمع ما بين الأمرين، ليس هناك تنعم دائم وليس هناك قحط دائم، ليس هناك احتفاء دائم وليس هناك لبس دائم، ليس هناك إكرام للشعر دائما، كان له شعر من يكرم، وينهانا عن الترجل إلا غبا يترك الترجل أحيانا، هكذا كان النبي يجمع بين هذا وذاك. فالتوسط هو فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في صحيح مسلم من حديث مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، هو يحب يلبس ثوب نظيف وحذاء برضه يبقى نظيف، يعني بيسأله ده كبر يعني يا رسول الله؟ قال النبي عليه السلام إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، وفي رواية وغمص الناس، إنك ترد الحق وتحتقر الناس. لكن لو لبست طيبا، النبي عليه السلام ثبت أنه لبس طيبا، لكن ثبت أيضا عنه التكشف والتواضع والتجوز في الثياب، وثبت أنه لبس ملابس أهل الزهد بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. لكن تجمل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في الجمع والجماعات وعند المناسبات وعند لقاء الوفود، كما في سنة أبي داود وعند ابن ماجة من حديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما على أحدكم إن وجد ساعة أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. يعني السنة ان يبقى الجمعة لها لباس نظيف، لباس جديد، ازار ورداء، بنطلون وجلابية نظيفة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ويجعل ذلك للجمع للأعياد للجماعات للوفود غير ثوبي مهنته. يعني مش تطلع بعرقك وهدومك المتسخة وتطلع تصلي الجمعة وانت كده على طول، لا، تزين وتجمل كما أمر نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكان النبي عليه السلام يلبس هذا أحيانا ويلبس هذا أحيانا، فلا بد للمرء أن يعود نفسه على ذلك. أنا عندي كلام طويل في هدي النبي في الثياب، لكن أترككم لمراجعة ذلك بأمر الله جل وعلا مع سلسلة هدي النبي وفيها محاضرة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الثياب. أعود إلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى الدكتور بكر أبو زيد في الكلام في حلية طالب العلم في معنى البذاذة في ترك الرفاهية في هجر الترف. قال وعليه، يعني الكلام اللي قلنا ده تعمل ايه بقى يا طالب العلم، تعمل ايه يا مؤمن؟ وعليه فازور عن زيف الحضارة. ازور يعني ابعد، ابعد عن الحضارة، بتزود الرفاهية عند الانسان ما يقدرش يتحمل. هل كان يخطر بباله رقل الروم اللي كانوا بيهوعوا ليه بالريش، يخطر في باله ان حاجة تبقى اسمها مروحة تتهوى عليه ليل نهار، او يخطر في بالي ان في حته اسمها فيها تكييف يقعد كده بتكه بالريموت يعيش كانه في وسط شده الحر كانه في الشده، او العكس؟ ما كان يخطر في بالي ذلك. فالحضاره بتزود الرفاهيه عند الانسان، فهو بيقول له ما تكترش من الحضاره دي عشان تسترجل عشان تخشوشن. فازور عن زيف الحضاره فانه يؤنث الطباع. عارف يعني الكلمة دي؟ يؤنث الطباع، يخلي طبع الرجل زي طبع الأنثى. يعني إيه؟ يعني رؤيئة، الأنثى تمدح برقتها والرجل يمدح بخشونته، المرأة تمدح بضعفها والرجل يمدح بقوته. إن خير من استأجرت القوي الأمين، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فبقول لك فإنه يؤنث الطباع، يحول الرجل إلى امرأة، ويرخي الأعصاب، ويقيدك بخيط الأوهام، ويجعل المجدون لغايتهم ويصل المجدون لغايتهم وأنت لم تبرح مكانك. المتعود على الرفاهية وزي في الحضارة مرفة مترف مش هيقدر يواصل السير في الطريق إلى الله ولا في طلب العلم ولا في الدعوة إلى الله، إنما اللي عنده اللي عنده رجولة وعنده خشونة وعنده قدرة على التحمل وصبر نفسه وصبر نفسه على الأذى وخشوش يوم بعد يوم وترك الرفاهية، هو ده اللي هيوصل ويسبق. فهو بيقول ويصل المجدون لغايتهم وأنت، يعني بتاع الرفاهية وزي في الحضارة، وأنت لم تبرح مكانك مشغول. إيه اللي مأخرك؟ مشغول بالتأنق في ملبسك، بالتأنق في ملبسك. أنا لما بلاقي حد من عيالي قاعد يسبسب شعره شوية ولا يزبط هدومه شوية أقول لي يا ابني ماشي البس، بس يا ابني اللي بيقف قدام المراية 10 دقايق دي المرأة، ما تطولش يا ابني قدام المراية تسريحة كده، ما أنا بسرح برضو وبلبس نظيف بس ما تكترش. أنا أذكر أن في أحد إخواننا الدعاء كان زميلي في كلية طب المنصورة، ويعني هو التزم وإحنا في سنة ثالثة طب، فكنا جلسين في جلسة كده وإحنا في 5 وقاعدين كل واحد بيذكر سبب التزامه. الحمد لله أنا ملتزم من صغري. فالأخ ده بيقول أنا سبب التزامي عبد الرحمن الصاوي. قلت له معقول أنا ولا فاكر أي حاجة؟ قال لي بدون ما تتكلم أنت كنت بتدخل السكشن ولا تدخل معنا في الـ في الـ في الـ في المحاضرة تقول كلمة وتكتب حديث وتذكر ده، كنت لما تشوفني تبتسم لي واقعد أقول الله هو لابس نظيف، هو ملتحي ولابس نظيف وشكله حلو وبيحط عطر. بقول لي لغاية بقى يعني الفاصل النقطة الفارقة في حياتي يوم ما قابلتني وانت على طول بتضحكني، رحت مطلع إزازة عطر من دهاني وكان معاك شريط قرآن ادتهوني. قلت له ده ايه؟ ده هدية مني لك. رجعت بقى في البيت طاير. قال لا مع عبد الرحمن اهو مش درويش ولبس نظيف، مع عبد الرحمن اهو في كل الطب ومع ذلك رجل أنيق. ماشي إن تكون وجيه في الكلية ماشي، بس مش على طول تعود نفسك على الرفاهية. مع عبد الرحمن ده كان بيشتل الأنبوبة على كتفه برضه، وعبد الرحمن ده كان بيلعب في التراب برضه في العيال مع في الشارع، وعبد الرحمن ده لو بقول بصراحة لو عبد الرحمن ده لو مش عارف إيه في وقعت مجاري ينزل يسلك المجاري، إيه المانع؟ استرجل تخشوشن تهاهب نفسك. عبد الرحمن ده كان ده عنده عجلة ولما تتخرم العجلة يروح يرحمها بنفسه ويقلبها ويجيب اللحام ويقعد مش عارف يعمل ايه ويركب العجلة ويمشي تاني. عبد الرحمن يعمل كده، انما المرفه ده لو ركب عربية فخمة مرسيدس والكاوتش فرق هيقف جنبها كده، يقف جنب العجلة ما عارفش من حاجة، اي حد يجي يعملها له خلاص. لا لازم تخشوشن، لازم تسترجل. فيقول لك ان زي في الحضارة بيؤنث الطباع ويلقي الأعصاب ويقيدك بخيط الأوهام ويصل المجدون لغايتهم وأنت لم تبرح مكانك. مشغول بالتأنق في ملبسك وإن كان منها شيات ليست محرمة ولا مكروهة ولكن ليست سمتا صالحا. يعني ممكن حاجات مش حرام إنك تحط عطر، مش حرام إنك تلبس أحسن حاجة، لكن ما تكترش منها لأن ليس هذا من سمت الصالحين. والحلية في الظاهر كاللباس عنوان على انتماء الشخص بل تحديد له، وهل اللباس إلا وسيلة من وسائل التعبير عن الذات. يعني انت حضرتك ثيابك ده يعبر عنك، ما ينفعش هيذكر كده، ما ينفعش تبقى انت راجل طالب علم وتلبس لي بنطلون محزق مش مقبول أبدا، ما ينفعش تبقى طالب علم وتلبس تيشيرت بترتر، ما ينفعش تبقى طالب علم وتمشي قدام الناس لابس قميص بامبي. في حاجات مقبولة وفي حاجات أو ما ينفعش يبقى أنت عندك 50 سنة ولبست لي بنطلون بتاع الشاب اللي عنده 17 سنة. فالمصنف يقول فكن حذرا في لباسك لأنه يعبر لغيرك عن تقويمك في الانتماء. يعني أنت حضرتك أنا بضرب مثال، واحد دخل المسجد لقى 20 واحد قاعدين، ده لابس بنطلون جينز وده الجبردين وده التيشيرت مش عارف ايه وكل وده بناطيل وكلهم مقصقصين لحيتهم ولا حلقين لحيتهم ومسبلين ثيابهم وقاعدين بالتيشيرتات، وفي وسطهم واحد لابس ثوب ابيض ولابس قلنسوه طائية عمامة غطرة، ومن الله عليه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم من اللحية أو الثوب القصير أو السواك. لما تعوز تسأل أو تشوف الشيخ فيه هتروح لمين؟ هتروح ده على طول، حتى لو ده أقلهم علما، لأن الثياب الظاهرة تدل على علمك، تدل على انتمائك، تدل على وقارك، تدل على دينك، تدل على هذا السمت، يدل على إيمانك. زي ما قلت لك في اللقاء ماضي حديث النبي عليه السلام، إن الاقتصاد والتؤدة والسمت الصالح جزء من 24 جزءا من النبوة. ده انت قربت من النبي عليه الصلاة والسلام، انت قربت من النبوة بهذا الثياب. فيقول كن حذرا في لباسك لأنه يعبر لغيرك عن تقويمك في الانتماء والتكوين والذوق. لهذا قيل اسمع، الحلية في الظاهر تدل على ميل الباطن، الحلية في الظاهر تدل على ميل الباطن، والناس يصنفونك من لباسك، والناس يصنفونك من لباسك. انت حضرتك الواد اللي لابس حظاظة ولابس مش عارف التيشيرت اللي مكتوب عليه ايه ولابس البنطلون المحزق، وانت بتعرف ان ده تبع الخنافس. انما اللي لابس حتى لو بنطلون كلاسيك شوية ومش لابس تيشيرت مضيق انما لابس قميص واسع، مش مدخله ده مطلعه بره عشان يحاول يغطي عورته لانه مضطر مما عمد به البلوى ان يلبس بنطلون وقميص، زي ما انا بحصل بروح الكليه ولا بروح المستشفى بضطر البس هذا. طبعا ما حدش شافني، بحس ان هي عوره، لكن بضطر البس هذا البنطلون والقميص، بس بحاول قدر المستطاع ما بقاش فيه تصابي زي ما قال المصنف. والناس يصنفونك من لباسك، بل ان كيفيه اللبس تعطي للناظر تصنيف اللابس من الرصانة والتعقل أو التمشخ والرهبنة أو التصابي وحب الظهور. ذكر ثلاثة حضرتك، واحد لبس ثوب أبيض وعمامة ولا طائية، هتقوله إيه؟ هتقوله يا كابتن؟ هتقوله يا باشا؟ لا، هتقوله إيه؟ يا شيخ. صح؟ يبقى المشيخة جات له بالثياب. إنما هتلاقي واحد مثلا لابس له نظارة ولابس بدلة بنطلون وقميص ولابس بدلة واسعة كده وحذاء مش اللي هو أبو بوس طويل اللي طالع موضة جديد، ده حذاء من اللي هو الكلاسيك شوية، هتقابله تقول له يا باشا ده الشاسيه بتاعه ده شاسيه مثلا أستاذ في الجامعة، شاسيه سعادة المستشار، هتقول له يا باشا. إنما الواد اللي لابس البنطلون الجنس المحزق والكوتش النايك اللي ابو مش عارف الوان فوسفوري والساعه اللي هي عامله زي الانسيال دي وفي الجهه الثانيه لابسته حظاظه ولابسته التيشيرت المعمول بالترتر، هتلاقيه يقول له ايه؟ يا كابتن. ولا تقول له يا شيخ ولا تقول له يا باشا، هتقول له يا كابتن. هتقول له زي ما بيقول له يا معلم، الشباب بينادوا على بعض دلوقتي يا معلم ايه يا اسطى، مش ده لو لقيت واحد لابس مش عارف لابس بقى البتاع العفريته بتاع اللي بيسوها دي ولا لابس بنطلون ومعكوك مش احمد، تقول له ايه؟ هتقول له يا باشا، هتقول له يا شيخ، هتقول له يا اسطى، تقول له يا معلم. فالثياب بتعطي للانسان اللي هو داخل عليك انطباع. فبيقول لك في ثياب فيها رصانه وتعقل، في ثياب فيها تمشخ ورهبنه، في ثياب فيها تصابي وحب الظهور، فخذ من اللباس ما يزينك ما يزينك ولا يشينك. خذ حاجة تبقى أنت قدام الناس زينة، أنت عاوز أنت بتهيئ نفسك تكون شيخ طالب علم تكون عالم، خذ من الثياب اللي بيلبسها العلماء ما يزينك ولا يشينك ولا يجعل فيك مقالا لقائل. يعني إيه؟ يعني لما تلاقي واحد عنده 60-70 سنة ولابس أنسيال وبنطلون محزق وترتر، يا عم الحاج مش لايق عليك، ما ينفعش كده يا عم الحاج، الحاج ده يلبس جلابيه خلاص بقى تتحلق على المعاش، انت لابس كده ليه؟ وما بتلاقي مثلا عيل صغير لابس لبس واحد كبير برضه مش لايقه عليه، فبيقول لك خذ من الثياب ما يزينك ولا يشينك ولا يجعل فيك مقالا لقائل. ما يقولكش شوف لابس ايه او لمزا للامز. لا شوف الراجل, شوف الراجل لابس ايه يا عم, ايه ده في راجل يلبس كده, في راجل يلبس كده, في رجاله بتلبس لباس النساء. اي والله يلبس لباس النساء. لما اشوف راجل كبير 60 70 سنه ولابس له انسيال ذهب, يا عم الحاج مش لايق عليك يا عم الحاج, ما ينفعش يا عم الحاج, يعني بصدق كده, يعني زي ما تلاقي شيخ وفي ايده سجاره مش لايقه. النهارده وانا في المستشفى, فدكاتره حواليا بقدر الله 3 4 دكاتره, واحد منهم طلع سيجاره وراح موزع على, تخيل دكاتره واحد اثنين ثلاثة وجاء عليه مدانيش. قلت له طب وانا, طب مش معنى انا, قال يا عم الشيخ انت ما ينفعش. طب ودي انت يعني انت بتتصدق على اصحابك بهذا, انت بتكرم اصحابك. طب وانا, قال لي انت ما ينفعش. قلت له يا ماشي انا اخدها اقطعها, هو ياخدها يحرقها ويحرق نفسه بيها, انا اقطعها. قال لي لا لا ما ينفعش, خلاص سلام عليكم واحد ماشي. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره, وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. الشاهد إيه؟ إن مش لايق عليك, مش لايق عليك يا شيخ تلبس سيجارة, مش لايق عليك يا شيخ إنك تقف كده في وترفع صوتك وتعلي صوتك, مش لايق عليك يا شيخ إنك تلبس ثياب مسبلة ومش عارف وترتن على صدرك, مش لايق عليك. فأهو الناس هتلمزك, شوف الشيخ لابس إيه, شوف الراجل لابس ايه, شوف الراجل الكبير الشيخ بيعمل ايه, يلمزه. واذا تلاقى ملبسك وطريقه لبسك بما يلتقي مع شرف ما تحمله من العلم الشرعي, يعني لو انت بفضل ربنا من عليك حفظت القران والبخاري من الله عليك بالعلم, لازم ثيابك برضو تليق بما تحمل من علم. لو حصل بقى الاثنين, حصل بقى الاثنين اللي هو تلاقي ثياب تليق بالعلم الذي من الله جل وعلا عليك به, هتكون شامة في أعين الناس. يقول سبحان الله كان أدعى لتعظيمك والانتفاع بعلمك, إن الناس فعلا تقدرك ترفع من شأنك تطلب منك العلم حقيقة تنتفع بعلمك, بل بحسن نيتك يكون قربة, إنه وسيلة إلى هداية الخلق للحق. يعني حضرتك لما تلبس ثياب تكوي الجلابية وتحط عطر, إنوي ان انت بتحبب الناس في الحق, انك بتتجمل عشان الناس ما يقولوش ان دول درويش ولا دول معفنين ولا دول ناس نتنة زي ما تقال. لا انت خلي الناس تشوفك نظيف كويس, يحتسب نية طيبة ان يقبل الناس منك دين الله جل وعلا, وان يكون ذلك وسيلة لهداية الناس, لهداية الخلق للحق سبحانه وتعالى. وفي المأثور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال أحب إلي أن أنظر القارئ أبيض الثياب. يقول أنا أحب أن اللي بيقرأ القرآن يلبس ثوب أبيض, يعني يبقى ظاهر أنه نظيف, ده شكله يليق بقارئ القرآن, يليق بطالب العلم, أي ليعظم في نفوس الناس. لما تلبس كويس ثوب يليق بالعلم, ثوب يليق بالعلم, يعظم في نفوس الناس, فيعظم في نفوسهم ما لديه من الحق. يعني لما تعظم في وجوه الناس العلم اللي انت شايله, الدين اللي انت بتحمله, الحق اللي انت بتبلغه للناس, هيعظم برضو في قلوب الناس كما عظمت انت في اعينهم. كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض, فإياك اسمع بقى, فإياك ثم إياك من لباس التصابي, فإياك ثم إياك من لباس التصابي, إن أنت تبقى قدام الناس عالم وتلبس حاجة بتاعت الصبيان, بتاعت الشباب التائه, بتاعت الخنافس. أما اللباس الإفرنجي فغير خاف عليك حكمه, اللباس اللي معروف إن ده بتاع الكفرة اوعى تقرب منه لان ده حرام اصلا. هو بيقول لك غير خاف عليك حكمه, يعني حرام كما قال ابن تيميه, كما قال ابن عثيمين, وحكمه التحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم, يعني حرام انك تلبس ثياب الافرنجه, حرام إياك وزي العجم. يعني إيه؟ يعني البنطلون كان زمان بيطلعين كده القول البتة في تحريم لبس الجرافتة بجد بتحكم كان مطلعينها كده لأن كانت اللي كان بيلبس جرافتة ده بتاع الغرب دول الكفرة. فلما مسلم يلبسه يقول لك لا ده 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 كافر ده ولا إيه؟ يعني على سبيل المثال عشان نقربها لك، أنا لابس الآن طاقية صح؟ طاقية مغطية الرأس. اليهود بيلبسوا طاقية عارفينها؟ طاقية بتاع اليهود طاقية صغيرة كده بتتحط كده على الرأس. لو أنت شفت واحد لابسها دلوقتي واقف قدام حائط ولابس طاقية هتعرف إيه؟ يهودي على طول. ده يهودي على طول. أهي الطاقية دي مزية لباس الكفار، ده للحرام لأنه أصبح الآن مزية على الكفار، لو لبسته حرام. كان زمان البنطلون والقميص والكلام ده مش لبس المسلمين، لكن كما قال ابن باز رحمه الله تعالى لما عمت به البلوى يعني أصبح منتشر وسط الناس. لو شفت واحد لابس بدلة في الشارع تقول ده كافر؟ لا، إنما لو في حاجة الكفار مشهورين بها معروفين بها لو لبستها تبقى حرام، ده لباس شهرة وهذا لباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، هو ده بقى الحرام من الثياب، هذا هو الحرام من الثياب. فالمصنف يقول أما اللباس الفرنجي فغير خاف عليك حكمه، وليس معنى هذا أن تأتي بلباس مشوه، يعني كل الكلام نقوله إنك ما تلبس ما تتزودش في الإرفاه ولا في الرفاهية ولا في الترف، مش معنى كده إنك تأتي بلباس مشوه، لكنه الاقتصاد في اللباس برسم الشرع تحفه بالسمت الصالح والهدي الحسن، وتطلب دلائل ذلك أو تطلب دلائل ذلك في كتب السنة والرقاق لا سيما في الجامع، كتاب اسمه الجامع للخطيب، ولا تستنكر هذه الإشارة، فما زال أهل العلم ينبهون على هذا في كتب الرقاق والآداب واللباس والله أعلم. يعني اوعى تقول هو ده يعني انت جاي تكلمنا في لطالب العلم تقول الكلمتين دول عشان نلبس، لا فعلا ده مهم جدا والعلماء أفردوا له كتب وأهل العلم والعلماء نبهوا طلبتهم كثيرا على ذلك، فهو من الأداب وهو من حلية طالب العلم. البذاذة من الإيمان، أن تقلل من الرفاهية، أن تقلل من الإرفاه، أن تقلل من الزينة، أن تقلل من الترجل، أن تقلل من التزين، أن تقلل من ذلك بحيث لا تعود نفسك على الرفاهية، والاقتصاد في ذلك مطلوب. أنت مطالب أن تأخذ زينتك في المسجد، وأن تأخذ زينتك في لقاء الناس عند الوفود عند الدعوة إلى الله جل وعلا، ليقبل الناس دينك بما يناسب ثيابك. البس ما يناسب ما تحمله من العلم، البس الشريف من الثياب كما من الله عليك بحمل الشريف من العلم هذه بتلك، ليقبلك الناس ويقبلوا العلم والحق الذي تحمله. هذا ملخص لهجر الترف أو لقائنا البذاذة من الإيمان. أكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، على موعد بلقاء عاشر بأمر الله جل وعلا في اللقاء القادم إن أحيانا الله تعالى وقدر لي معكم البقاء واللقاء بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن أنبه أيها الكرام الأحباب، إن شاء الله تعالى سيكون لقاء السبت في ساعة الإيمان، ينقل على الصفحة وعلى الطريق إلى الله والصفحة الخاصة بالفيسبوك أو موقع اليوتيوب، ينقل بأمر الله جل وعلا في الساعة الثامنة، عشان احنا بدأنا في الشتاء، فإن شاء الله يبقى الموعد كل يوم سبت الساعة 8 في ساعة الإيمان، وكل يوم ثلاثاء الساعة 8 في شرح الحلية طالب العلم. خلاص إخواني، بدل 9:30 يبقى الساعة 8 عشان اللي عاوز يريح واللي عاوز ينام. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.